بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الفرق بين التعارض والتعب والتزاحم. تقدم بيان الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفرقة بين باب التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي. هناك نقاط. النقطة الأولى أن محل تلاقي هذه الأبواب الثلاثة، باب التعارض وباب التزاحم وباب اجتماع الأمر والنهي، هو فيما إذا كانت النسبة بين الدليلين عموما وخصوصا من وجه. هاي النقطة الأولى. وهذا ليس معنى أن هاي الأبواب مختصة بما لو كانت النسبة العموم من وجه، لا، ولكن تلاقيها فيما لو كانت النسبة العمومة من وجه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، التعارض. سابقا ذكرنا التعارض هو فيما لو كان تكاذب بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع، يعني كل من الدليلين يقول لا يمكن أن يشرع الآخر، أن يكون الآخر صحيحا، يكذب الآخر. أما في التزاحم لا، في التزاحم المشكلة في مقام الامتثال، في مقام الامتثال المكلف لا يمكنه أن يجمع بين التكليفين، أما تشريعهما أحدهما لا يعارض تشريع الآخر ولا يكذب الآخر. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، متى، دققوا، متى يكون تكاذب بين الدليلين؟ التكاذب بين الجواب، التكاذب بين الدليلين إنما يكون لو كان لكل دليل دلالة التزامية على كذب الدليل الآخر. صار واضح؟ لو كان لكل دليل دلالة التزامية، يعني أكرم العلماء له دلالة التزامية على كذب لا تكرم الفساق في مورد الاجتماع، ها، في مورد التلاقي، في غير مورد التلاقي خو هيك اصلا ماكو تعارض. في مورد العالم الفاسق اكرم العلماء بدلاله الالتزاميه، يكذب لا تكرم الفاسق اللي يشمل الفاسق العالم، ولا تكرم الفاسق بدلاله الالتزامية، يكذب اكرم العالم الفاسق.
ليش هذا التخصيص هنا في بين عموم الوجه؟ يعني خلي يكون التكاذب على نحو الدلالة المطابقية.
لا الكلام انه في تلاقي، احنا نتحدث صحيح كلامكم، يعني اكو هناك موارد للتعارض غير العموم من وجه، وهكذا للتزاحم. لا، كلامنا احنا الان في مقام التفرقة، التقاء هاي الابواب الثلاثة فقط في العموم من وجه، والا هاي الابواب الثلاثة بعضها ما يختص بالعموم من وجه. الاجتماع، باب الاجتماع الأمر والنهي مختص بالعموم من وجه، أما التعارض والتزاحم غير مختصين بالعموم من وجه، لكن تلاقيها يعني وين يشتبه الأمر اللي هذا باب التعارض أو التزاحم أو اجتماع الأمر والنهي، بس في موارد اللي تكون النسبة العموم من وجه. اتضحت النقاط إن شاء الله. فدقق وخلاصته أن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه. ليش في خصوص؟ مو أنه التعارض بس يحدث في العامين من وجه، لا، محل النزاع، محل الاشتباه بين التعارض والاجتماع والتزاحم هو وين؟ في العامين من وجه. إنما يحصل حيث تكون لكل منهما دلالة التزامية على نفي حكم آخر في مورد الاجتماع بينهما، يعني في العالم الفاسق أكرم العلماء بدلالة الالتزامية يكذب لا تكرم الفساق، لا تكرم الفساق بدلالة الالتزامية يكذب أكرم العلماء، فيتكاذبان من هذه الجهة. وأما إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية، أحدهما لا يكذب الآخر، فلا تعارض بينهما، إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع، لأنه يظهر عندما ما هناك تكاذب، يظهر أن المشكلة مو في مقام الجعل والتشريع. إذا المشكلة في مقام الجعل والتشريع يكون هناك تكاذب. يظهر أن المشكلة وين؟ في مقام العمل. هذا بين القوسين كتبوه، بس شرحه بعد نخلي لأماكن لكتب مستويات أعلى. أنه إيش وقت يكون هناك دلالة التزامية للدليل على كذب الآخر؟ إذا كان الدليل على نحو العموم الاستغراقي، لأنه عندما أكرم العلماء عند عموم استغراقي، يعني نفس أكرم العلماء دي يقول أنا أشمل كل عالم حتى العالم الفاسق، فالدليل اللي دي يقول لا تكرم العالم الفاسق أنا أكذبه، لا تكرم الفساق أيضا شنو عند عموم استغراقي نفس الدليل، لا تكرم عموم استغراقي يعني شنو، يعني لا تكرم الفساق ينحل إلى لا تكرم باك، لا تكرم، لا تكرم زيد العالم الفاسق. بدلالة الالتزامية يقول أكرم العلماء اللي في ضمنه أكرم زيد العالم الفاسق كذا كاذبه، اتضح؟ فالتكاذب وين يكون؟ فيما إذا كان الدليل على نحو العموم الاستغراق الانحلالي. هذا بعد أكو بتفصيل نخلي. وحينئذ منا بعد تكرار لما سبق، أي حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزامية، شوفوا لا تغصب وأنقذ الغريق، لا دلالة التزامية لأحدهما على كذب آخر. لذا الآن شوف أنا دا أقول لك أنقذ الغريق ولا تغصب، حتى في المورد الذي إنقاذ الغريق يتوقف على الغصب، العبور من الأرض الغصبية، لكن لا ترى تعارضا بينهما. يعني حتى في نفس المورد أنت لو واقف واحد دي يغرق، أنت لازم تعبر الأرض الغصبية، أنا أسألك هل ترى تعارضا وهل ترى أن أنقذ الغريق يكذب لا تغصب، وهل ترى أن لا تغصب يكذب أنقذ الغريق؟ تقول لا ماكو هناك أي تكاذب، ماكو بينهما. نعم المشكلة هو أنه في مقام العمل في هاي الصورة في هذا المورد الخارجي أنا ما أقدر أجمع بين امتثالهما. لهذا يقول حينما يفقدان الدليلان تلك الدلالة التزامية، يعني ماكو تعارض دلالة التزامية على كذب الآخر، لو امتنع على المكلف أن يجمع بينهما في الامتثال لأي سبب من الأسباب. الآن ليش ما يقدر يجمع لأي سبب من الأسباب؟ أنا في مثال نقلنا واحد يغرق، هذا لازم يعبر الأرض الغصبية، إذا يريد يمتثل لا تغصب ما يقدر يمتثل أنقذ الغريق، إذا يريد يمتثل أنقذ الغريق ما يقدر يمتثل لا تغصب. فإن الأمر في مقام الامتثال يدور بين الدليلين أنقذ لا تغصب، بأن يمتثل إما هذا أو ذاك، لا يمكن الجمع بين الامتثالين، وهنا يقع التزاحم بين الحكمين. وطبعا هذا بين القوسين إنما يفرض التزاحم فيما إذا كان الحكمان إلزاميين، التزاحم بين الحكمين الإلزاميين. أما فرضا إذا دققوا، إذا أعرض في خدمتكم فرضان واحد يغرق في النهر، خو هذا عبوره من هذه الأرض، أكو بعض الأراضي مكروهة واحد ما أدري يروح بها وكذا، فرضان الآن فرض لو كان العبور من هذه الأرض مغصوبة مكروها، هل هناك تزاحم بين إنقاذ الواجب وبين عمل المكروه؟ الجواب لا، واضح لازم يعمل بالواجب. التزاحم دائما يكون بين ماذا وماذا؟ بين الإلزاميين، بين الواجب والحرام، بين الواجب والمكروه، بين الحرام والمستحب، ماكو هناك تزاحم. ومن أجل هذا، يعني ما ذكرنا فيه وخلاصته، يعني من أجل كل المطلب السابق، قلنا في الشرط الخامس من شروط التعارض أنه لا يكون تزاحم، إذا كان تزاحم بعد ما يكون من موارد التعارض، إن امتناع اجتماع الحكمين في التحقق، هذا في التحقق الراجع للاجتماع، يعني يمتنع اجتماعهما في التحقق، يعني في مقام الامتثال، إذا كان هذا الامتناع في مقام التشريع، إذا الامتناع ينشأ من وين؟ من مقام التشريع، من فوق، من بداية الأمر دخل الدليلان في باب التعارض، لأنهما حينئذ يتكاذبان. أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال ناشئ بمقام الامتثال في مقام التشاؤم ماكو هناك مشكله. دخل في باب التزاحم اذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين، وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب التزاحم في اي مورد يفرض. وينبغي أن لا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط، لأنه شنو قلنا؟ التعارض في خصوص مورد العامين من وجه، في مقام التفرقة بين البابين لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعامين من وجه. مشكل أن التعارض بس وين بس يتحقق ودائرته خاصة بشنو؟ بالعامين من وجه، وهكذا التزاحم لا، مورد الاشتباه بينهما خاص، بل لأن العامين من وجه موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين، ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي مورد الاشتباه بين هاي الأبواب الثلاثة في العموم من وجه. وقد سبق تفصيل ذلك هناك في المجلد الثاني، راجع يعني في الجلد في البحث الثاني في الملازمة، في مباحث الملازمة غير المستقلات والمستقلات. وعليها مرة ثانية ذكر الضابط، فالضابط في التفرقة بين البابين هو أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا في مقام التشريع، ويكونان متزاحمين إذا امتنع الجمع بينهما في وين؟ في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع. أنقذ الغريق ولا تغصب، لا يكذب أحدهما الآخر. خب شنو الوظيفة في البابين وفي تعارض الأدلة؟ في التعارض دققوا، في التعارض هناك مرجحات، وكل تلك المرجحات ترتبط بنفس الدليل، مرجحات سندية. شوف اعمل بما راويها أفقه، بما راويها أوثق، شوفوا سند مرتبط بنفس الدليل، أو بما وافق الكتاب دلالية، أما يرتبط بنفس الدليل. وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي، وقد عقد هذا الباب لأجلها، لأجل تلك القواعد. وينحصر الترجيح في القواعد وينحصر الترجيح في قواعد تعارض الأدلة بقوة السند أو الدلالة، يعني كل المرجحات في باب التعارض راجع إلى نفس الدليل، أما في باب التزاحم المرجحات راجعة إلى ماذا؟ إلى الحكم لا إلى الدليل. ما علينا أنه هذا الدليل أقوى أو ذاك الدليل أقوى، لازم نشوف أي الحكمين أهم. وأما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل يعني ترتبط بالحكم نفسه لا بالدليل، وهو تقديم الأهم على المهم. هذا هو القاعدة، أو هذه هي القاعدة، ولا ترتبط بالسند أو الدليل. بعد في التزاحم من شوف يا دليل أقوى من يا دليل، ربما دليل هذا الحكم تكون رواية صحيحة ودليل هذا الحكم تكون رواية شنو؟ موثقة، ميهم، لأنه مو تعارض. تزاحم لازم نشوف يا ملاك أي الحكمين ملاكهما أقوى وأي الحكمين أهم بالنسبة إلى الحكم الآخر، فيقدم الأهم على المهم. ولا ينبغي أن يخلو كتابنا من الإشارة إلى مرجحات التزاحم، وهذه خير مناسبة لذكرى. فنقول الآن منا ندخل في بحث التزاحم. إذا تزاحم التكليف فإما أن يكون هناك مرجح لأحد ما على الآخر، اللي هذا البحث الثاني اللي نجي نبحث شنو المرجحات. فرضاً لو لم يكن هناك مرجح، يعني تعادل التكليفان، ماكو هناك مرجح، فماذا نفعل؟ يقول لا شك في أن التكليف والوظيفة عند تعادل المتزاحمين هو التخيير، وهذا حكم عقلي أطبق عليه العقلاء، وينكشف منه حكم الشارع بالملازمة في أمان الله. لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية اللي تجي في المرجحات الآتية، فإن الحكم فيهما هو التخيير، وهذا أمر محل اتفاق. شوفوا بالنسبة إلى التعادل بين الدليلين المتعارضين هناك أكو خلاف في باب التعارض، أنه إذا تعادل الدليلان وماكو مرجح لأي دليلين على الآخر، هناك أكو بحث شنو لازم نسوي؟ البعض البعض قايلين عليك بالتأخير، البعض قايلين شنو؟ يتساقطان وترجع للأصل. هناك أكو خلاف أنه المرجع هو التأخير أو التساقط، أما فيما نحن فيه المرجع هو التأخير بلا إشكال. وإن وقع هذا بين القوسين، وإن وقع الخلاف في تعادل المتعارضين أنه أن التعادل هناك يقتضي التساقط أو التأخير، على ما سيأتي نسد القوس نرجع. وفي الحقيقة أن هذا التأخير وين؟ في تعادل المتزاحمين، إنما يحكم به العقل والمراد به العقل العملي، يعني العقل إدراك العقل لما ينبغي أن يعمل. يعني العقل في مورد تزاحم التكليفين المتعادلين يقول ينبغي لك أن شنو؟ أنت يعني يقول لك أنت مخير، هذا مما ينبغي أن يعمل بعد، واضح أو لا؟ يعني تعمل بهذا أو تعمل بذاك تخيرا. بيان ذلك أنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين المتزاحمين وعدم جواز تركهما مع كلاهما لا يمكنني امتثالهما، تركهما مع لا يجوز لأنه يمكنني امتثال أحدهما، وعدم جواز تركهما مع لإمكان امتثال أحدهما. خب، ولا مرجح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، حسب الفرض تعادلا ماكو هناك مرجح الشكل بعد، ويستحيل الترجيح بالمرجح، فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه، إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما. ما يمكن أن التكليفين يكونان فعليين، التكليفان لا يمكن أن يكونا فعليين. ليش؟ لعدم إمكان امتثال المكلف لهما، ولا موجب لسقوط التكليف فيهما معا، أنه التكليفان لا يسقطان أيضا. ليش؟ لأنه يمكن امتثاله أحدهما، ترجيح أحدهما على الآخرين بدون مرجح محال، ترجح الترجح بلا مرجح محال، أو الترجح بلا مرجح، فيكون الأمر بيد المكلف. وهذا الحكم العقلي اللي هو التخير فيما نحن فيه مما تطابقت عليه آراء العقلاء. ومن هذا الحكم العقلي اللي تطابقت عليه آراء العقلاء يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلي كسار الأحكام العقلية القطعية، لأن هذا من باب المستقلات العقلية، اللي إذا تعادل تكليفان على المكلف إذا تعادل تكليفان على المكلف فهو بالخيار، وكل ما حكم بالعقل حكم به الشرع، التي تبدني على الملازمات العقلية المحضة. ربما مراد من المحضة المستقلة، ربما ما أدري شنو مراده. مثاله مثال التزاحم، إذا دار الآن بين إنقاذ غريقين متساويين من جميع الجهات لا ترجيح لأحد ما على الآخر. شوفوا زيد واقع في النهر يغرق في هذا الجانب، وعمر واقع في الجانب الآخر، المولى يقول لي أنقذ الغريق، أنقذ زيد وأنقذ عمر، أنا لا يمكنني امتثال الأمرين. ليش؟ مو أنه أكو مشكلة في الأمرين، لا، أنقذ عمر وأنقذ زيد ماكو مشكلة بينهما، المشكلة أنه الآن في هاي الحالة بما أنهما معا ديغرقان أنا ما أقدر أنقذهما معا، قدرتي هي إنقاذ أحدهما. هنا تزاحم بعد، هنا شنو؟ إذا ماكو ترجيح لأحدهما على الآخر، مو أحدهما نبي والآخر إنسانا عاديا، فهنا أنت تكون مخير. فإنه شرعا من جهة وجوب الإنقاذ كلاهما متساويين، ربما واحد أجمل من الثاني، بس هذا ما يأثر، الجمال ما يأثر في وجوب الإنقاذ، في ملاك وجوب الإنقاذ. فإنه لا مناص للمكلف من أن يفعل أحدهما ويترك الآخر. خب يقول خب أنا ما أقدر أنقذهما معا، أتركهما يموتان، لا، العقل يقول أنقذ أحدهما، فهو على التأخير عقلان بينهما. المستكشف من هذا التأخير العقلي رضى الشرع بذلك، وموافقته موافقة الشرع على التأخير. اتضح هذا وين؟ هذا التأخير عند تعادل المتزاحمين. خب الآن نجي نشوف شنو المرجحات، لأنه التعادل بعدما اللي يكون هناك مرجحات، فلازم نعرف مرجحات باب التزاحم، يسوق الكلام إلى مرجحات باب تزاحم. إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم، ومن الواضح أنه لا بد أن تنتهي كل المرجحات في باب التزاحم إلى أهمية أحد الحكمين عند الشارع. فالأهم عند الشارع هو الأرجح في التقديم، لكن هاي المرجحات منين نشأت؟ لأن الأهمية لها مناشئ مختلفة، والمرجح الوحيد في الواقع هو الأهم. دائما في التزاحم الأهم يقدم، بس البحث أنه أيهما أهم. فالأهم عنده هو الأرجح في التقديم. ولما كانت الأهمية تختلف جهتها ومنشأها، فلا بد من بيان تلك الجهات، وهي تستكشف بأمور نذكرها على الاختصار. الأمر الأول أن يكون أحد الواجبين لا بدل له، مع كون الآخر المزاحم له ذا بدل. إذا تزاحم واجبان أحدهما له بدل اختياري والآخر لا بدل له، أو البدل الاضطراري. يعني مثلا دققوا، إذا تزاحم عتق الرقبة مع النفقة على العيال عند 1000 دينار، إما أن يصرفه فرضا إما أن يصرفه في عتق الرقبة الكفارة، واضح ولا؟ في الكفارة اللي عتق الرقبة، في عتق الرقبة، وإما أن يصرفه في النذر اللي عنده، في النذر اللي عنده. يقول إهنا عتق الرقبة له بدل اختياري وهو الصوم وما يحتاج له فلوس، لكن النذر اللي ناذر له، مثلا ناذر لأنه يذبح غنم للموكب، صحيح يحتاج له فلوس، هذا ما عنده بدل، واضح ولا؟ فهنا هذا اللي ما عنده بدل يقدم على اللي عنده بدل، لأنه إذا اعتق الرقبة بعد ما يقدر يفي بالنذ، أما إذا وفى بالنذ يقدر يفي بخصال الكفارة يصوم، واضح؟ هذا مثال البدل الاختياري. ومثال البدل الاضطراري، إذا أكو هناك ماء، واحد يموت من العطش، إما أن أتوضأ بهذا الماء أو أنقذ ذاك الشخص بهذا الماء. يقول هنا لازم تنقذ ذاك الشخص، ليش؟ لأن الوضوء له بدل اختياري اضطراري، بدل اضطراري بعد، وهو التيمم. ولو أنه أكو ملاك آخر هم هناها، هذا الأمثلة للتقري، ولربما مثلا هنا على كل تقدير إنقاذ النفس يقدم على الوضوء ولو لم يكن له بدل، لأنه ملاك أهم أصلا. ولكن أن يكون أحد الواجبين لا بدل له، مع كون الواجب الآخر المزاحم له ذا بدل. فهنا ما لا بدل له يقدم على ما له بدل، سواء كان البدل اختياريا كخصال الكفارة أو اضطراريا كالتيمم. بعبارة أخرى، سواء كان البدل عرضيا أو كان البدل طوليا، كالتيمم بالنسبة للوضوء وكالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة. إذا تزاحم قدرته على القيام في الصلاة مع شيء آخر، يعني يشوف إذا قام في الصلاة بعد شوي واحد يسقط في النهر لازم ينقذه، أو الآن واقع يشوف إذا قام في الصلاة بعد ما يقدر ينقذ ذاك، قوته محدودة قدرته قليلة، هنا لازم يقدم شنو؟ الإنقاذ، لأنه الإنقاذ ما له بديل. أما الوقوف في الصلاة له بديل، لا يقف في الصلاة يجلس، الجلوس بدل اضطراري للوقوف في الصلاة، فيصرف طاقته وين؟ لإنقاذ ذاك الشخص مثلا اللي يحتاج له طاقة، واضح أو لا؟ ولا شك في أن ما لا بدل له أهم مما له البدل قطعا عند المزاحمة، وإن كان البدل اضطراريا. ليش؟ لأن الشارع هذا، لأن الدليل ليه وإن كان البدل اضطراري، يعني هذا التقديم يوجد حتى في البدل الاضطراري، واضح أو لا؟ لماذا قلت لأن راجع إلى وإن كان البدل اضطراريا؟ لأن الشارع قد رخص في ترك ذي البدل إلى بدله الاضطراري عند الضرورة، ولم يرخص في ترك ما لا بدله لا. الشارع رخص لك في ترك الوضوء بأن تترك الوضوء تتيمم ولو اضطرارا، أما ما رخص لك في شنو؟ في ترك إنقاذ إنسان مثلا. ولا شك أن في تقديم ما لا بدل له جمع بين التكليفين في الامتثال. أنت إذا تتيمم هم تتيممت تقدر تصلي، هم شنو يعني، هم تحقق لك الطهور وهم تقدر تنقذ ذلك العطشان بالماء. أما إذا توضأت بعد ما تقدر تنقذ ذلك العطشان بالماء، بل ما لا بدل لا جمع بين التكليفين في الامتثال دون صورة تقديمه ذي البدل، فإن فيه تفويتا للأول اللي لا بدل له بلا تدارك. واضح أو لا؟ واضح إن شاء الله. فشوفوا وجود البدل وعدم البدل هذا من مناشئ الأهمية. الثاني أن يكون أحد الواجبين مضيقا أو فوريا. مضيق مثل شنو؟ مثل أعرض في خدمتكم، مثل الصلاة في آخر الوقت. فوري مثل إزالة النجاسة من المسجد، مع كون الواجب الآخر المزاحم له مواسعا، صلاة الآيات وقت مواسع. إذا دار الأمر دققوا الآن، دقيقتين باقي لصلاة العصر للغروب، وأكو عليه صلاة الآيات اللي عندها وقت ساعة، طبيعي هنا تقدم صلاة العصر، لأنه إذا ما صلى صلاة العصر صلى الآيات صلاة العصر تفوت. أما إذا صلى الآيات هم يقدر، عفوا، أما إذا صلى العصر هم امتثل العصر هم امتثل الآيات. وهكذا إذا دار الأمر بين صلاة الآيات اللي عدى وقت فرد ساعة وبين إزالة النجاسة، إذا صلى الآيات امتثل صلاة الآيات لكن لم يمتثل فورية إزالة نجاسة. أما إذا أزال النجاسة فورا، هم أزال النجاسة فورا وهم شنو، وهم يقدر يصلي صلاة الآيات بعد. مفروض أن صلاة الآيات شنو وقته موسى. واضح صلاة أو لا؟ أن يكون أحد الواجبين مضيقا أو فوريا مع كون الواجب الآخر المزاحم لا موسعا، فإن المضيق أو الفوري أهم من الموسع قطعان، كدوران الآن بين إزالة النجاسة عن المسجد وإقامة الصلاة في ساعة وقتها. دار الآن بين أن يزيل النجاسة اللي هو واجب فوري وبين صلاة الظهر اللي عنده وقت 4 ساعات، هنا لازم يزيل النجاسة، لأنه إذا لم يزيل النجاسة وصلى الظهر امتثل الظهر لكن لم يمتثل فورية إزالة النجاسة. أما إذا أزال النجاسة فورا، والمفروض صلاة الظهر في أول الوقت عنده وقت فرد ساعة، واضح أو لا؟ لا يفوت صلاة الظهر. وهذا الثاني ينسق على أو ينسق على الأول، يعني مثل الأول. إشلون هناك في المرجح الأول قلنا ما لا بدل له مقدم على ما له البدل، هنا نفس الشيء، المضيق والفوري مقدم على الموسع عقلا. بعد العقل يقول لأنه ليش؟ لأنه إذا أتيت بالموسع بالفوري أو المضيق يمكنك بعدين أن تأتي بالموسع، أما إذا أتيت بالموسع أولا فاتك المضيق أو فاتك الفوري على فوريته، لأن المواسع له بدل طولي اختياري. صلاة الظهر إلى بدل، أنت اللي تصلي ساعة 12 تصلي ساعة واحدة، إلى بدل طولي اختياري، طولي يعني بدل على طول الزمان دون المضيق أو الفوري. أما صلاة الآيات اللي باقي لها 5 دقائق، بعد 5 دقائق صلاة الآيات تفوت، لأنه الشمس تطلع من الكسوف، الكسوف ينتهي، أو الفور أو إزالة النجاسة، إزالة النجاسة متفوت ولكن فوريتها تفوت. واضح أو لا؟ فتقديم المضيق أو الفوري جمع بين التكليفين في الامتثال دون تقديم الموسع، فإن فيه تفويتا للتكليف بالمضيق أو الفوري بلا تدارك. صار واضح إلى الآن؟ يقول نفس الكلام فيما لو دار الأمر بين المضيق والفوري. شوفوا إذا باقي من صلاة العصر 5 دقائق والمسجد تنجس، هنا يتزاحم الأمر بين إزالة المسجد ما يقدر يصلي الصلاة في وقتها وبين الصلاة في وقتها ما يقدر يزيل النجاسة فورا. كنوا وياي، واضح أو لا؟ فهنا دار الأمر بين صلاة العصر اللي هو واجب مضيق حسب الفرض لأنه باقي 5 دقائق للغروب أو المغرب، وبين إزالة النجاسة اللي هو واجب فوري، أيهما يقدم؟ يقول هنا يقدم الواجب المضيق، ليش؟ لأنه أنت إذا أزلت النجاسة فورا كلا وقت صلاة العصر يفوت، يروح صلاة العصر خلاص قضت فاتت. أما لو دققوا لو صليت العصر صحيح أنت أخللت بماذا؟ بفورية إزالة النجاسة، أما إزالة النجاسة تبقى على محلها بعد الصلاة، روح أزل النجاسة. صار واضح ولا؟ ومثله ما لو دار الأمر بين المضيق والفوري كدوران الأمر بين الصلاة في آخر وقتها وإزالة النجاسة عن المسجد، فإن الصلاة مقدمة إذ لا تدارك لها، صلاة ما لها تدارك. أما أعرض في خدمتكم إزالة النجاسة خب باقي في مكانها، صلاة الأدائية ها، شوفوا صلاة الأدائية ما لها تدارك، خلاص تصير صلاة قضاء مش نفس صلاة الأداء. أما إزالة النجاسة على نفسها باقي، يعني أمر إزالة النجاسة مثل ما كان قبل الصلاة يبقى بعد الصلاة. نعم أنت فوراً ما سويته. المرجح الثالث أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر وكان كل منهما مضيقاً. دققوا، إذا تضيق، إذا كان واجباً مضيقاً لكن أحدهما مختص بذلك الوقت والآخر غير مختص بذلك الوقت، أو الآخر غير مختص بذلك الوقت، شنو مثاله؟ خلوا المطالع بعدين. مثاله الآن باقي من صلاة العصر خمس دقائق، هاي خمس دقائق شنو؟ صلاة العصر واجب مضيق، ومن صلاة الآيات وباقي دققوا صلاة الآيات أيضا، صلاة الكسوف بعد خمس دقائق، الكسوف فرضا ينتهي بعد خمس دقائق، الكسوف ينتهي فرضا، فهنا واجبان مضيقان. إذا صليت العصر تفوتني الآيات، إذا صليت الآيات تفوتني صلاة العصر. لكن هنا هذا الوقت قبل الغروب إلى اختصاص بشنو؟ لصلاة العصر، ما له اختصاص بصلاة الكسوف. صلاة الكسوف اتفاقا صدفة صار هيك وقت اتفاقي، هذا دائما هذا الوقت قبل الغروب مختص بصلاة العصر، واضح ولا؟ فلذا يقدم العصر على الآيات لاختصاص لاختصاص الوقت به. اتضح شنو صار ولا؟ أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر وكان كل منهما مضيقا، كما لو دار الأمر بين أداء صلاة العصر في آخر وقتها وبين صلاة الآيات في ضيق وقتها. هنا يقدم العصر، ليش؟ لأن الوقت لما كان مختصا بالعصر فهي أولى به بهذا الوقت، يعني فالعصر أولى بهذا الوقت عند مزاحمة العصر بصلاة الآيات التي لا اختصاص لهذه صلاة الآيات في أصل تشريعي بالوقت المعين. صلاة الآيات وقتها في تشريع، يعني في أصل تشريعها لم يختص بهذا الوقت. صلاة الآيات شنو وقت الكسوف؟ مسعف إلا قبل المغرب، وإنما اتفق حصول سبب الآيات في ذلك الوقت وتضيق وقته أداء، لأنه بعد خمس دقائق تنجلي الشمس وينجلي الكسوف. ومسألة تقديم اليومية على صلاة الآيات إذا تضيق وقتهما معا أمر إجماعي متفق عليه، ولا منشأ له إلا أهمية ذات الوقت المختص المفهومة هذه الأهمية من بعض الروايات، واضح إن شاء الله. هذا المرجح الثالث. المرجح الرابع، دققوا، المرجح الرابع أن يكون أحد الدليلين مشروطا بالقدرة دون الثاني. يعني شنو؟ يعني أحد الدليلين أخذ في لسان دليله القدرة، القدرة لفظا اشترط فيه دون الدليل الآخر. يعني قال لك بأنه مثلا قال لك بأنه أكرم زيدا إن استطعت، أكرم زيدا إن استطعت، وقايل لك بأنه أكرم عمرا. الآن زيد وعمر اجتمعا في مكان، أنت إما أن تكرم زيد وإما أن تكرم عمر، لا يمكنك أن تجمع بين الإكرامين. أو قال احرس زيد إن استطعت واحرس عمر بدون أن يقول إن استطع. أنا زيد يسافر في نفس الوقت إلى كربلاء، عم دي يسافر إلى الكاظمية، فإما أن تكون مع زيد تحرسه وإما أن تكون مع عم، يقول هنا يقدم المطلق على الدليل المشروط بالقدرة. هذا التفصيل نخليه ليوم غدا هناك على العمل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.